أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الإشكال الثاني من الإشكالات التي ترد على الاستدلال بالآية الكريمة بناء على حمل أوفوا على التكليف. وهذا الإشكال الثاني إشكال مدرسي، أستطيع أن أعبر عنه، يعني موجود في الكلمات قبل الشيخ الأنصاري وتكرر ذكره بعد الشيخ، وقد ذكره غير واحد من المحققين وأشار إليه الشيخ في المكاسب أيضا. وممن صرح به بشكل واضح المحقق صاحب العروة في حاشيته على المكاسب، وهو أهم الإشكالات في تقديرنا التي تتوجه إلى الاستدلال بالآية المباركة. وخلاصة الإشكال بتوضيح أن أوفوا بالعقود تتضمن حكما وموضوعا، ومتعلق الحكم هو الوجوب، الموضوع هو العقد. العقود يعني العقد لأنها تنحل لكل عقد عقد. المتعلق هو الوفاء أو الإيفاء. ماشي. إذا فسخ أحد الطرفين العقد شككنا في بقائه، إذ هو إما ينفسخ بالفسخ من أحد الطرفين أو لا ينفسخ. إن كان لا ينفسخ فنحن لسنا بحاجة إلى أوفو العقود، واضح عندنا أنه لا ينفسخ. إن كان ينفسخ جزما فنحن أيضا لا يمكننا الاستدلال بأوفو بالعقود، إذ لم يعد هنالك عقد حتى يجب الوفاء به، لأن ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع. كل في عالمه، في عالم التشريع يثبت الموضوع في أفق المشرع، في الحكم الفعلي الخارجي لا بد وأن يبقى العقد حتى يبقى وجوب الوفاء فعليا. فعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع، فإذا العقد ينتفي لا يبقى. طيب الحالة الثالثة، إذا شككنا في بقاء العقد، وهي الحالة التي نحتاج للاستدلال لها بأوفوا بالعقود، يعني إذا شككنا في أن العقد ينفسخ بالفاسخ، فهذا يعني أننا نشك في وجود الموضوع وهو العقد. إذا كنا نشك في وجود الموضوع فلا يمكننا أن نتمسك بالآية لإثباته، لإثبات الوجوب. لماذا؟ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، وهذا ما لا يقول به أحد، لأن الحكم فرع إحراز الموضوع. انتبهوا يا إخوان، صاير في ذهنكم كلام أنه يوجد خلاف في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن ليس المقصود الشبهة المصداقية لنفس الدليل صاحب العروة نفسه اللي قالها الإشكال، يعني أحد القائلين ينسب إليه أنه يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن المقصود الشبهة المصداقية لمخصصه مش الشبهة المصداقية لنفس الدليل، حتى لا يحصل اختلاط يا أخوان. يعني بعبارة أوضح، إذا جاء العام وقال أكرم كل عالم، وجاء الخاص وقال لا تكرم العالم الفاسق، أنا أعرف شو يعني فسق وأعرف شو يعني علم، ما عندي شك في المفاهيم، لكن زيد هذا الذي أحرز أنه عالم أشك أنه فاسق أو ليس بفاسق، مش لأني لا أعرف ما هو الفسق، أنه مجتنب كبيرة أو يشمل حتى مجتنب الصغيرة، وأنا أعلم أنه لا يجتنب الصغيرة، لا مش من الجهة، من جهة أن شخصا بالأمس ليلا ارتكب الكبير، لكن لا أدري هل هو زيد اللي هو عالم أم شخص آخر. هون شو بتصير؟ شبهة مصداقية للمخصص. بقولوا العام بعد التخصيص يتعنون، مش يتعنون شكليا، يتعنون على مستوى الحجية بنقيض عنوان الخاص، وهذا بحث مهم بس مش هون تفصيله في الأصول، وعادة وين بيبحثوا؟ بالعام الخاص يبحث وبالاستصحاب يبحث، ها نتيجة أن جريان استصحاب في الأعدام الأزلية يتوقف على هذه المسألة. ماشي، مو مهم الآن، ما بنفوت إلى هذا المتاه، مع أنه مهم، مهم جدا، وبتبتن عليه أمور في الأدلة يا أخوان. إذا قلنا العام بيتعنون بنقيض عنوان الخاص، شو بصير يعني؟ يعني أكرم الفاسق، أكرم العالم غير الفاسق. طيب إذا أكرم العالم غير الفاسق أو الذي لا يتصف بالفسق، يقال أنا أحرز أنه عالم لكن لا أحرز أنه فاسق، الكلام بالقرائن المنفصلة مش المتصلة، جيد؟ فحينئذ لكونه عالم يشمله أكرم العالم. أكثر المحققين شو بيقولوا؟ بيقولوا لا يشمله، لأن العام بعد تخصيصه تعنون بنقيض عنوان الخاص، ولم يعد حجة في إكرام العالم الذي لا ينتفي فيه الفسق، وهذا عالم أنا لا أحرز أنه لا ينتفي فيه الفسق. هذا هو محل الخلاف. الأكثر قالوا لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، صاحب العروة يقول بحجية العام حتى في الشبهة المصداقية لمخصصه. أقول يقول يا إخوان ما وجدناها في كتب الأصول المنتسبة إليه، لكن توجد فروع كثيرة في العروة غير قابلة للتخريج صناعيا إلا بناء على القول بأن العام حجة في الشبهة المصداقية لمخصص. الآن كلامنا مو في هذا يا أخوان، الآن كلامنا في الشبهة المصداقية لنفس العام، ما في مخصص، ما في شيء. أوفوا بالعقود حكم له موضوع هو العقد، وكل حكم لا يمكن أن نحرز ثبوته فعليا إلا إذا ثبت موضوعه فعليا. أنا بالأمس عقدت البيع فكان مشمولا لأوفوا بالعقود، أو عقدت الإجارة، أو عقدت المضارب، شو بك؟ والآن بعد أن فسخ أحد الطرفين أشك أن العقد باق أم أنه انتفى؟ ليش؟ لأن مفهوم البقاء والانتفاء عندك مشكلة فيه. بقول لا، ما عندي مشكلة بالمفهوم. أشك أنه يحق له أن يفسخ من طرف واحد أو لا يحق له، إذا تقايل من الطرفين لا بأس. ما دمت أشك، هذا يعني أني أشك في بقاء العقد بعد الفسخ من طرف واحد. إذا أشك في بقاء العقد يعني أشك في بقاء موضوع أوه بالعقود. إذا أشك في بقاء الموضوع لا أستطيع أن أتمسك بالحكم، لأن كل حكم إنما يثبت إذا ثبت موضوعه، هو فرع لثبوت موضوعه. هذا المشكلة، ولا محالة نحن نشك يا إخوة، لا محالة نحن نشك. قوي أكثر من هذا لا يحتاج، واضح الإشكال. هذا الإشكال هجم المحققون للجواب عليه، خصوصا في طبقة تلامذة الشيخ ومن جاء بعدهم. المحقق الإصفهاني في الحاشية ينقل 5 أجوبة عن الشيخ الطقي الشيرازي صاحب الحاشية، فهي من أكثر الحواشي اختصارا لكنها دقيقة جدا. الشيخ محمد طقي الشيرازي صاحب ثورة 20، هذا شيخ وليس سيد، كان أحد كبار فقهاء مدرسات المجدد الشيرازي، هو صاحب القصة المشهورة بينه وبين السيد محمد الإصفهاني المعروف بالفشارك، كلاهما كان علم كبير من الأعلام. بعد وفاة المجدد صار في تشتت للمرجعية، فكان يعتقد الشيخ محمد طقي الشيرازي أن الأعلمية دائرة بينه وبين السيد محمد الإصفهاني الفشاركي. فشاركي هي قرية اسمها فشارك من عوامل إصفهان، فأرسل ابنه الشيخ محمد طقي الشيرازي إلى السيد محمد الإصفهاني ليسأله عن نظره في هذا القبر، إنه مين برأيك أعلم، أنا أنت أو والدي؟ فالسيد محمد الإصفهاني لم يجد، قال روح قل لوالدك اللي بعثك، يعني إنه بنظره من الأعلى. فالمهم فيه ذهبوا إياب، اشتغلوا فيه للشاب، ها ذهبوا إياب. وين انتهت الأمور؟ انتهت الأمور أن الشيخ محمد طقي الشيرازي أرسل له للسيد محمد الإصفهاني، لأنه كل مرة يرد عليه بدون جواب، يعني المرة الثانية قال له لابنه بتروح بتقله إذا الميزان الدقة العقلية برأيكم ما هو الميزان في الأعلمية، الدقة العقلية أم الحس العرفي أو الذوق العرفي؟ فرجع السيد محمد الأصفهاني جاوب نفس الجواب، قال له اسأله وقل له هو في نظري أيهما الميزان. فانتهت الأمور إلى أنه الشيخ محمد تقي الشيرازي قال لابنه لا يبعد، وأرسل للشيخ محمد الفشاركي، أرسله ابنه وقال له لا يبعد أن تكون الدقة العقلية هي الأرجح، إذا لم يكن صاحب الذوق العرفي يمتلك هذه الدقة ودار الأمر بينهما. يعني ذاك عنده مقدار عرفي، مش أنه ما عنده مقدار. وحيث إنك أدق في العقليات مني فأنا أمرت زوجتي وأولادي بأن يقلدوك. الشيخ محمد تقي الشيرازي أرسل السيد محمد الأصفهاني. المهم خمسة أوجه يا إخوان تذكر في حاشية الشيخ محمد تقي الأصفهاني للجواب على هذا الإشكال. والمحقق الأصفهاني مرتاح على وضعه في الحاشية، طويلة حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني، فذكرهم واحد تلو الآخر. طبعا يا إخوان قبل ما نحكي بالأجوبة، وما رح نكرر أجوبة ونعدد أجوبة لأنه المهم أن نعرف شو المقصود من أوفوا بالعقود، شو المقصود بالعقد الذي يجب الوفاء به. قطعا ليس المقصود العقد اللفظي، يعني بعته قبلته أو آجرته قبلته أو اشتريته، لأن هذا العقد أساسا يوجد وينتهي بمجرد الانتهاء من التلفظ، بمعزل عن الفسخ، هو لا بقاء له أساسا، لأنه يتصرم وينتهي بمجرد الانتهاء من التلفظ. هذا لا كلام فيه. أيضا ليس المراد العقد الإنشائي بمعنى السبب، لأن السبب أيضا وجد وانتهى. الشرط هو معاصرة السبب للمسبب، أما بعد أن وجد المسبب لا معنى للسبب، خصوصا في الاعتباريات بعد أوضح. لا معنى لأن يراد المسبب أيضا، لأن نفس المسبب دائر بين الوجود وبين العدم، مش بين الحكم التكليفي وعدم الحكم التكليفي. يا إخوان إذا وجد السبب تاما وجد المسبب، لا يمكن أن لا يوجد في كل وعاء بحسبها. لا تقولوا عم تقيس الحقائق على الاعتباريات، وحتى في الاعتباريات يوجد نظير للحقائق لكن في وعائها المناسب لها. يعني بعبارة أوضح يا إخوان، في البيع انتقال العين، تبدل الإضافة بحسب تعابير محقق النائيني، في الإجارة انتقال ملكية المنفعة، مو هكذا؟ وهكذا كل عقد بحسبه. لا معنى لكون متعلق أوفو العقد بمعنى المسبب. لأنه دائر بين الوجود وعدم الوجود، ذات المسبب. إن وجد السبب وجد، لأنه لا معنى لوجود السبب إلا كونه سببا بنظر القائل أوفو، يعني الشارع، سواء كان مؤسسا أو ممضيا لما عليه العقلاء، مو مهم الآن. طيب إذا كان الأمر كذلك فهو ليس المسبب. إذن ما هو مسبب؟ خلينا نقول هيك أعبر يا إخوان، المسبب في مرحلة الحدوث، يعني أصل حدوثه لا معنى لكونه حكم شرعي أو محكوم بحكم شرعي، إما موجود أو غير موجود. شو بيبقى؟ يبقى أمران: المسبب في مرحلة البقاء، يعني الملكية في الزمن الثاني، الملكية في الزمن الثالث، الملكية في الزمن الرابع، ولوازم المسبب. شو يعني لوازم المسبب؟ يعني لا يجوز لك التصرف في العين التي انتقلت ليه، حتى لو كانت إليك إلى الأمس إلى ما قبل تمام العقد. هذا معنى لوازم المسبب. طيب هل يمكن أن يكون أوفو بالعقود؟ يعني أوفوا بالملكية في الزمن الثاني؟ أقول لا معنى لهذا. شو يعني أوفي بالملكية؟ يعني ائتي بها وافية من الدرهم الوافي، ها؟ انتهت القضية. شو يعني أوفي؟ إلا بالقول بعوده إلى الخامس، يعني لوازم الملكية، واللي أنا من البداية هنا تقرير الاستدلال حملت عليها أوفوا بالعقود. إذا بتتذكر فأوفوا بالعقود المقصود التزموا بلوازم ما عقدتم، التزموا بلوازم ما عاهدتم. بعبارة أخرى التزموا بما يحمل حكما شرعيا، عبر عنه هنا بأوف. محاولتك إرجاع الأمر إلى ملكك خلاف انتقال الملكي إليه. مش نفس الإنشاء، التصرف على هذا الأساس. إذا كان الأمر كذلك فينحصر كون المقصود بأوفوا بالعقود هذا المعنى. إذن ما إلى معنى الأجوبة يا إخوان اللي بتقول بأن أوفوا بالعقود العقد الذي أنشئ؟ يدور الأمر حينئذ بين القول بأن أوفوا بالعقود يعني التزموا بالعقد الذي عقدتموه وجئتم به تاما مستجمعا للأجزاء والشرائط، يعني التزموا بلوازمه أوفوا به إلى الآن، أوفي بالعقد الذي عقدته ولو انتهى العقد، أو مباشرة أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بلوازم العقود. نتيجة واحدة، حيث النتيجة بدنا نوصل إلى نفس النتيجة. فإن كان المقصود أوفوا بالعقد الذي أوقعتموه، أوفوا بالعقد الذي أوقعتموه يعني التزموا بلوازمه، ولو أن العقد تم وانتهى على مستوى الشك، إيفاؤك به فيكفي لتحقيق موضوع أوفوا بالعقود تحقق العقد في مرحلة الحدود. هذا مش قاعدة عقلية، قابل للتخصيص، قابل للتقييد بقانون التقايل مثلا. إذا وجه مقيد الاقتضاء هو هذا، أن كل عقد عقدتموه فاستمروا على الوفاء به. إذا قلت أنا من أول يوم إذا بتتذكر، وهذا وجوب حقي، مش وجوب حكمي متمحض متعبد به، لذلك إذا تنازل هو لا بأس، إذا كلا الطرفين توافقا أو التزم على نفسه في العقد بالخيار أو بالشرط أو إلى آخره. فأوفوا بالعقود يعني ما عقدت من عقدين فاستمر على الوفاء به. إذا ما في مخصص أو مقيد، إذا ما في مخصص أو مقيد فأوفوا بالعقود تشمل ما بعد الفسخ من طرف واحد. ليش؟ يعني ما في مخصص أو مقيد، المفروض أني أشد. وعليه فلا يشترط بقاء العقد في طول الفسخ حتى تجري أوفوا بالعقود، يكفي حدوث العقد في زمن حدوثه لتكون أوفوا بالعقود شاملة له في فترة بقائه. هذا احتمال قابل للتعقل. الاحتمال الثاني أن أوفوا بالعقود ليس المتعلق لها هو العقد، المتعلق لها هو ما يقبل التوفية من العقد، وما يقبل التوفية من العقد هي لوازم العقد، الباقي من العقد، والباقي من العقد هو الملكية مثلا فيما في نقل الملك، وبها تثبت لوازم الملكية من عدم جواز تصرف في مال غير الا باذنه من الى اخره. هذا ايضا معقول. كلا الوجهين يحتاج الى ضم تقدير، الاول يحتاج الى ضم تقدير عقلي، انه اوفوا بالعقود يعني بالعقود التي اوقعتموها سابقا، لان العقد عقلا لم يعد موجودا، مش لاجل الفسخ لم يعد موجودا، لانه من الامور التي يتلفظ بها وتنتهي، انتهى قبل الفسخ بمده، اصلا انتقال الملكيه حصل تلو انتهائها، لان انتقال الملكيه لا يكون الا في الرتبة الثانية، إذا مو في الزمن الثاني بدي يقول بعد انتهاء الإجابة والقبول مو؟ طيب الثاني أيضا يحتاج إلى تقدير، أوفوا بالعقود يعني أوفوا بلوازم العقود. لا شك ولا ريب في أنه إذا دار الأمر بين هذين أن الأقرب هو الثاني يا إخوان، يعني كلاهما يحتاج إلى تقدير، ما عندنا شيء يحمل على ظاهره هكذا، لكن بمحسب مناسبات الحكم الموضوع عم يطلب منك التوفية. التوفية بمعنى الالتزام بما التزمت به في العقد، ما التزمت به تشك أن لك أن ترفع التزامك به أم لا، هذا المقصود. أوفوا بالعقود يقول ابقى على الالتزام. طيب ابقى على التزامك يعني ما بحلك تقول فسخته، قلنا مرارا قول فسخته ليس من المحرمات في الشريعة، المقصود التوفية الالتزام العملي، يعني تعامل على أن الكتاب لا يزال ملكا لمن انتقل إليه. هذا المقصود. هذا المعنى معنى تام ومعنى واضح أنه لا إشكال ولا لبس فيه يا أخوان. نعم هنا أشكل السيد الخوئي بإشكال. السيد الخوئي بعد ما بحث باختصار بحث وما أطال في آية أوفوا بالعقود هنا في اللزوم، قال نعم يتوجه إلى ما استدل به الشيخ الأنصاري إشكالان. أول الإشكالين يقول مقتضى أوفوا بالعقود حينئذ أنها تثبت الملكية، لكن عدم جواز التصرف وما أدري ماذا وما أدري ماذا، وإنه ما بحق لك تبيع مرة ثانية لنفس العين، وإنه إنه إنه يقول هذه لا تثبت حينئذ بأوفوا بالعقود، تحتاج إلى أدلتها الخاصة. هذا الإشكال لم أفهم، والله لم أفهم ما هو مراده الحقيقي منه. السيد الخوي واضح يعني هو إنه أوفوا بالعقود يعني كاين أوفوا بالعقود بده تغني عن قوله لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس مثلا، أو عن قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك، أو عن المطلوب من أوفوا بالعقود التزموا بلوازم الملكية التي صارت لزيد. التزم يا عمرو، مو بعت الكتاب انت، اوفي بالعقد يعني التزم بما التزمت به في عقدك. عندك التزام شخصي، انا كشارع بقول لك التزم بما التزمت به. حينئذ يكفي في اوفي بالعقود ان تحقق موضوع هذه الاحكام. بقاء الموضوع في طول الفسخ من طرف واحد هو اللزوم وليس شيئا آخر، ولا يترقب من أوفوا بالعقود أن تثبت شيئا أزيد من هذا. فهذا الإشكال ليس إشكالا في الحقيقة. ثم له إشكال ثاني في وقته إن شاء الله نذكره. هذا التوضيح إلى هنا يا إخوان. أنا تكلمت بطريقة تندفع فيها جملة من الأجوبة ولا ترد، وقد يبقى شيء. المهم يا إخوان إني ما رح أكرر وأقول قال فلان ويرد قال فلان ويرد، لأن النقطة صارت واضحة. تأتي تكمل الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.